بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. دعونا اليوم نتكلم عن الشعر، والشعر باختصار حسنه حسن وقبيحه قبيح. قد عرفت العرب منذ الجاهلية الشعر، وقالوا الشعر ديوان العرب، والشعر في الحقيقة هي الرئة التي يتنفس من خلالها العرب، فلا يكاد يخلو بيت من أبيات العرب ولا قبيلة من القبائل لا يكون فيها شاعر. وقد كانوا شعراء بالسليقة أصلا، ما كانوا يتكلفون الشعر ولا كانوا يحضرون الشعر، لكن كانوا أبناء بيئتهم، فكانت بيئتهم هي التي تولد لهم الشعر. فأحيانا ينظم الشعر لمأساة مرت به، وأحيانا ينظم الشعر يعني لحرب مرت به، وأحيانا حبا وأحيانا بغضا، وهكذا الشعر أغراض المتعددة على ما ذكر في كتب الشعر والشعراء وغيرها من دواوين العرب الموجودة. فالشعر أحيانا يكتب مدحا، وأحيانا يكتب هجاء، وأحيانا يكتب رثاء، والشعر منه القريض، ومنه يعني بحار كثيرة من بحور الشعر، ومنه النثر، ومنه الساجع، ومنه أشكال يعرفها الإخوة الشعراء الذين وهبهم الله تعالى هذه الموهبة. ولم تكن في أمة من الأمم الفصاحة كما كانت عند العرب، إذ أنهم كان لهم كلاما عذبا متدفقا سلسبيلا يتسلل إلى القلوب مع قوة في الإقناع والحجة، وما كانوا حتى يتكلفون حتى في إعراب كلماتهم كما قال الأول: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. فكان الكلام يتدفق منهم بغير أي تكلف، وكان العرب بالإضافة لذلك وهبهم الله تعالى ذاكرة تصويرية، ذاكرة نيرة، ذاكرة قوية، يستطيعون من خلال هذه الذاكرة أن يجعلون أمام أعينهم تصور لكل الواقع الذي يريد أن ينظمه شعرا فينظمه شعرا، سواء كان يتكلم عن ناقة ولا عن الرحيل ولا عن الحروب. كما قال الأصمعي: استأثر أمي بن أبي الصلت بشعر الآخرة. فكل أشعار الجاهلية التي تتكلم عن الآخرة والتذكير بها كان أمي بن أبي الصلت الثقفي يقول ذلك، وكل الشعر الذي فيه حروب استأثر به عنتر بن شداد على ما ذكر الأصمعي وغيره. وفي الحقيقة يوجد كتب كثيرة كالعقد الفريد وكتاب الحيوان وكتاب خزانة الأدب وكتاب ديوان الحماسة وغير وكتاب الأغاني الأصبهاني، كلها كتب زخرت بأشعار العرب قديمها والحديث منها أو العهد المتوسط أو المخضرم في شعر العرب. جاء وقد كان طبعا للعرب في الجاهلية أسواق، سوق عكاظ وسوق مجنة وسوق ذي المجاز، وهي تسمى أسواق الكلمة. يعني لم يكن عند أمة من الأمم لقاء فكري لأجل الكلمة إلا عند العرب، وسموا عرب لأنهم كانوا يعربون أي بفصاحة يستطيعون أن يعبروا عما يريدوا، فلذلك سموا عرب لأنهم يعربون. والذي لا يستطيع أن يوصل المعلومة يعني إما يتأتئ ولا ما يقدر يوصل المعلومة ولا يلف ودور كثير عشان يوصل المعلومة يسمون العي، هذا فيه عي يعني لا يستطيع أن يوصل المعلومة، لكن كان العرب بإيجاز كانوا فصحاء فيما يقولون. فلما جاء الإسلام أقر الشعر ولم يحاربه الإسلام، لم يحارب الشعر، فجعل حسن الشعر حسنا وقبيحه قبيح. والدليل على ذلك أن كما أنه كان للناس في الجاهلية شعراء، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعراء، بل ثبت حتى في صحيح مسلم وفي النسائي وأحمد وابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه الشريد بن سويد رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تروي من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ طبعا أمية ابن أبي الصلت، أنا قبل لا أقول لكم أو أكمل لكم حيث بعد أقول لكم من هو أمية ابن أبي الصلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشريد بن سويد: هل تروي من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ قلت له: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدني. قال: فأنشدته، فجعل يقول بين كل قافيتين هيه. قال: حتى أنشدته 100 قافية وهو يقول هيه، زدني هيه، حتى بلغت 100 قافية. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا رجل آمن لسانه وكفر قلبه. وجاء في رواية أخرى: آمن شعره وكفر قلبه. وجاء في رواية: كاد أن يسلم. وفي رواية: أسلم شعره. طبعا أمية بن أبي الصلت، أنا أختصر عليكم، أمية بن أبي الصلت وهو شاعر جاهلي أدرك الإسلام على ما ذكر ابن إسحاق، بل أدرك حتى غزوة بدر وشجع الكفار. أمية بن أبي الصلت أول ما بدأ كما ذكر حتى ابن قتيبة في طبقات الشعراء قال: كان أمية بن أبي الصلت يخبر الناس أن هذا زمن يخرج به نبي، وقد أضل زمانه، وقد تنسك أمية بن أبي الصلت وقرأ كتب اليهود والنصارى، وكان عابدا زاهدا، حتى أنه يعني كان في كثير من أشعاره التي يقولها كأنه أخذ هذه الأشعار من القرآن الكريم أو من السنة النبوية، لكن كان يقرأها من التوراة والإنجيل: الحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير صبحنا ربي ومسانا رب الحنيفة لم تنفذ خزائنها مملوءة طبق الآفاق أشطانا ألا نبيا لنا منا فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا بين يرببنا آباؤنا هلكوا وبينما نقتني الأولاد أبلانا وقد علمنا لو أن العلم ينفعنا أن سوف تلحق أخرانا بأولانا وقد عجبت وما بالموت من عجب ما بال أحياؤنا يبكون موتانا حتى قال يا ربي يا ربي لا تجعلني كافرا أبدا واجعل سريرة قلبي الدهر إيمانا واخلط به بنيتي واخلط به بشري واللحم والدم ما عمرت إنسانا إني أعوذ بمن حج الحجيج له والرافعون لدين الله أركانا مسلمين إليه عند حجهم لم يبتغوا بثواب الله أثمانا إلى آخر ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه. هذا أمية بن أبي الصلت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع شعره، ومع ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر به حسدا، يعني صار مثل اليهود والنصارى الذين يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، وكانوا يبشرون الناس بخروج ومقدم نبي، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم من غير اليهود انقلبوا عليه وتحولوا إلى حاسدين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كان أشد الناس عداوة له هؤلاء الذين عرفوا أنه نبي لأنهم كانوا يتأملون أن يكونوا أنبياء. وعلى فكرة هذه الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، أن أحيانا أكثر من يعاديك أنت كعالم أو كطالب علم أكثر من يعاديك أهل العلم. يعني ما يعاديك أنت كرجل عالم حينما تكون عالما، ما يعاديك التاجر في السوق لأن صنعتك غير صنعته، وأنا كرجل طالب علم أو عالم ما أعادي اللي في السوق لأن صنعته غير صنعتي، لكن لا يعاديك إلا أهل صنعتك. فإذا كنت أنت مدرس اللي يحسدك مدرس ثاني، إذا كنت أنت عالم اللي يحسدك ترى عالم ثاني، إذا كنت أنت تاجر ترى اللي يحسدك تاجر ثاني، إذا كنت أنت مثقف اللي يحسدك يخرب عليك المثقفين اللي معك، ما يحسدك إلا أهل صنعتك، كما قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، في آية طويلة، حتى قال الله سبحانه وتعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. عن آية أخرى أقصد في ذلك، أقصد هذه الآية ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا من قبلكم أذى كثيرا، يعني الله قاعد يبين أن الذي سيأتيك منه أذى هم علماء أهل الكتاب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن، الله تعالى يبين أنه سيكون هناك بلاء بالمال والنفس والولد، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالشاهد من هذا أن هذا الشاعر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى معاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهلك بعد ذلك على كفره وقد نظم أشعارا في الجاهلية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجد الشعر واحترم الشعر والشعراء، بل جعل أعظم من أعظم الجنود التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين يعني قول الشعر. ولذلك قال لحسان شن الغطاريف على بني عبد مناف فوالله لشعرك، يعني النبي يقول له والله لشعرك يا حسان أشد عليهم من وقع السهام في غلس الظلام، وتحفظ بيتي، يعني تعرف أنا شلون تطلعني من بينهم بحيث لو تكلمت عن بني عبد مناف ما تتكلم علي، وتعرف بيتي فيهم، قال والذي بعثك بالحق نبيا لأسلنك منهم سل الشعرة من العجين. ثم أخرج حسان لسانه فضرب به أرنبة أنفه وقال والله يا رسول الله إنه ليخيل لي أني لو وضعته على حجر لفلقه أو على شعر لحلقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيد الله حسانا في هجوه بروح القدس. قال ابن سيرين بلغني أن دوسا إنما أسلمت خوفا من شعر كعب بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال قضينا من تهامة كل نحب وخيبر ثم أغمدنا السيوف نخبرها ولو نطقت لقالت قواضبهن دوسا أو ثقيفا، يعني بعد ما خلصنا من خيبر لو نطقت السيوف لقلنا لها أن الغزو القادمة إنما هي على دوس أو ثقيف، فأسلمت دوس خوفا من هجوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت لقد شكر الله قولك حيث تقول زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. ولو لم يكن من فضائل الشعر إلا أنه أعظم الوسائل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أنه قال لعبد الله بن رواحة وهو شاعر ثالث أخبرني ما الشعر يا عبد الله، قال شيء يختلج في صدري فينطق به لساني، قال فأنشدني فأنشده شعره الذي يقول فيه فثبت الله ما آتاك من حسن ففوت عيسى بإذن الله والقدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك ثبت الله وإياك ثبت الله، وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف صلى الله عليه وسلم أن للشعر أثرا. هذا باختصار الشعر. وظل الناس أو العرب في الجاهلية يقولون الشعر حتى جاء الإسلام. فلما جاء الإسلام أخرس الشعراء، والشعراء الكبار، يعني مو صغار الشعراء، احنا نقول الشعراء الكبار الذين أدركوا الإسلام ما استطاعوا أن ينطقوا ببنت شفة من شدة قوة القرآن وقوة الإسلام. فلذلك الشعراء ما استطاعوا يتكلمون بشعرهم، وقد ألجموا لما قرأوا القرآن وقوته وفصاحته. ومن أشهر من أدرك الإسلام الشاعر المخضرم لبيد بن ربيع بن عامر بن صعصعة العامري، وهو على ما أعرف الوحيد الذي أدرك الإسلام. لبيد بن ربيع صاحب القصيدة المشهورة في محضر عثمان بن مضعون لما قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال له عثمان: صدقت. قال: وكل نعيم لا محالة زائل، فقال له عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول. فتخاصم هو عثمان وضرب عثمان كف على وجهه فاخضرت عين عثمان، فالله تعالى جعل هذا سبب لهداية لبيد، فاهتدى لبيد وهو من الشعراء المخضرمين. درك يقال 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. لبيد بعدما أسلم ما نطق بكلمة واحدة، قالوا، ولم يقل شعرا إلا قوله: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. ولما وقعت المعارك في فتوح العراق والشام أرسل إليه عمر أن اكتب لنا. العرب يعجبها ويطربها الشعر أصلا، يعني هي الرئة التي تتنفس بها، خاصة شعر الحماسة. فلما تجمعت الفرس بربع مليون جندي على المسلمين، وكان عددهم ما يزيد عن 18,000، فعمر الخطاب قال: والله لأضربن وجوه العرب بوجوه العجم، يعني سادات قبائل العرب أحشدها. فدز للشعراء: اكتبوا لنا شعر. والعرب كانوا يعجبها الشعر ويطربون بها ويطربون بالشعر، يعني حتى إبلهم الحادي إذا أنشد وقال حدوا عند الإبل تركض الإبل من فرحها، هذا إبل العرب. فكيف العرب كما قال الأول: فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرعج يعلى بخضر المطارف، ولكن أحن يومي سعيدا وفتية يمسون في فج من الأرض خائف، عصائب من شيبان ألف بينهم تقى الله، نزالون يوم التزاحف إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. فكانوا يطربون ويرون أن الشعر يعني هو رئتهم التي يتنفسون من خلالها. فكتب بعد ذلك الصحابة، ومنهم لبيد بن ربيعة، كتب إلى عمر الخطاب: الحمد لله الذي أبدلنا الله بالقرآن، خذ سورة البقرة فهي تغنيك عن أن أكتب للناس شعرا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكنه عتب صلى الله عليه وسلم على الذين تمتلئ أجوافهم من الشعر، سواء إن شئت أن تقول شعر بالعامي بالنبطي، شعر حداثة، شعر مركب، شعر مفكك، شعر صحيح كما قالوا الشعراء فعلمن أربعة: فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر يجري وراء المعمعة، وشاعر لا تشتهي أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. فهذا الشعراء طبعا في شاعر مفوه متكلم لا يجرى معه، وفي شاعر له نظمه، وشاعر لا تستحي أن تصفع، وشاعر يجري وراء المعمعة مقلد لغيره. فالشعر على أشكاله وألوانه، جاء الإسلام فجعل قبيحه قبيح وحسنه حسن، فالحسن من قول الشعر حسن والقبيح قبيح. فالقبيح من الشعر الهجاء، هجاء الناس وسب الناس، خاصة إذا كان الإنسان يتندر بالآخرين بقبيلة أخرى أو بقوم أو بشعب ويستهزئ بهم، فلا يجوز هذا الشعر لا يجوز. وكذلك الشعر إذا كان فيه وصف للنساء ووصف من فات النساء، كذلك الشعر إذا امتلأ بالكلمات البذيئة، وكذلك الشعر إذا كان فيه كفر بالله كما قال الأول في أشعارهم، في شعر أشعار طبعا فيها كفر كثيرة التي تمتلأ بالكفر: هبولي دينا يجعل العرب ملة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. هذا من أشعار الكفر التي فيها كفر بالله سبحانه وتعالى، والشعر اللي فيه كذلك وصف لله سبحانه وتعالى واستهزاء بالخالق، هذا كله من الأشعار التي لا تجوز. ويجوز في المقابل الشعر الآخر نسميه إحنا الشعر البريء، سواء كان الشعر للحماس أو الشعر للرثاء أو الشعر للوصف أو الشعر للمديح أو غيرها. جاءت سورة كاملة في القرآن تسمى سورة الشعراء، الله تعالى في آخرها تكلم عن الشعراء فوصفهم فقال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. يعني اللي يمشي وراء الشعراء هذول هم الغاوين، اللي مضيعين وقتهم وحياتهم كلها وراء الشعر، ودبشة وراء الشعراء، وركض وراء الشعراء، وجمهور الشعراء، وما أعرف إيش وراء الشعراء، خاصة الشعر الذي لا معنى له وليس فيه هدف. فقال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون
وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. والحديث البخاري. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ جوفه شعرا. والحديث في البخاري ومسلم. وجاء عن سعد رضي الله عنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خيرا من أن يمتلئ شعرا، يعني لأن يمتلئ هذا الجوف إلى مبلغ الري أو إلى مبلغ المرض والأذية خير من أن يمتلئ، يعني يمتلئ قيحا ومرضا خير من أن يمتلئ شعرا. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خيرا له أو خير له من أن يمتلئ شعرا. وطبعا هذه الأحاديث كلها محمولة على من تجرد للشعر بحيث يكثر فيه ويغلب عليه فيشغله الشعر عن القرآن وعن الذكر وعن الواجبات. ولذلك قال الإمام بن حجر: مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا في غاية الإقبال على الشعر والاشتغال به، فزجرهم عنه صلى الله عليه وسلم ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله تعالى وعلى عبادته، فمن أخذ من ذلك ما أمر به لم يضره ما بقي عنده ما سوى ذلك، والله أعلم. ولا فرق في ذلك بين من ينشئ الشعر أو يتعانى حفظه، يعني بين من كان هو يتكلم يقول الشعر أو من يحفظ الشعر من شعر غيره. والشعر الفاحش والقول البذيء حرام وإن قل. فهذا هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشتغل الإنسان بالشعر ويهجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتركها ولا يشتغل بها. ولذلك العلماء من بعد ما جاء الإسلام استخدموا الشعر استخدامات أخرى. يعني الشافعي حتى كان يرى أن قول الشعر مزري بالعلماء، قال: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي وأشجع في الوغى من كل ليث وآل مهلب وبني يزيدي. يعني لكن ما يصير أن يكون العالم شاعر، فاستخدموا الشعر استخدامات أخرى، بدأوا يكتبون به الفقه والمواريث وأحكام الحج، فبدأوا ينظمون المنظومات، وظهرت عندنا ألفيات، ألفية في النحو وألفية في المصطلح وألفية في علوم القرآن، يعني ألف بيت، وألفية في علم الفرائض وألفية في علم يعني القواعد الفقهية وهكذا. فاستخدموا الشعر استخدام حسن، فالشعر في الخلاصة حسنه حسن وقبيحه قبيح. أما لو سألتني عن شاعر المليون، وقد كتبت فيه مقالا وموجود أيضا على النت، شاعر المليون وغيره حسنه حسن وقبيحه قبيح، الحكم واحد في كل شيء. إذا تجرد الشعر، نعم نحن ندعو لأن نكون فصحى طلقاء نتكلم، نكون عندنا قدرة على نظم الشعر ونحيي هذا في أبنائنا، ونحاول قدر المستطاع أن الشعر يقوم لسان الإنسان، لكن لا يتجاوز الإنسان لا ذم الآخرين ولا استهزاء بالآخرين ولا الدعوة بدعوة الجاهلية. بل ظهر على كثير من الناس من يكون همه وشغل الشاغل التفاخر، وهذا من دعاوى الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي من أمور الجاهلية، الطعن في الأنساب والتفاخر في الأحساب. هذا ليس من الإسلام في شيء، أن أطعن في غيري، أو على الأقل إذا ما طعنت في غيري أمدح نفسي وجماعتي وقبيلتي وأهلي حتى أوصلهم السماء بما ليس هو فيهم حقيقة. ولأن المظلة الكبرى التي جمعنا بها هي مظلة الإسلام، فأي مظلة جزئية إنما هي تجزئة للإسلام. أي مظلة إذا انتسبت أنت لقبيلة أو انتسبت أنت لأي نس أو لحزب أو لتيار أو لطائفة، فإنك تجزئ المظلة الكبرى. لا مانع أن يكون لك نسب، ما في إشكال، ولا أن يكون لك بلد، ولا أن يكون لك وطن، لكن نحن كلنا تحت المظلة الكبرى وهي مظلة الإسلام، أظلنا الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أيديكم؟ تدعون بدعوة الجاهلية، واحد يقول يا للأنصار، واحد يقول يا للمهاجرين، أبي دعوة الجاهلية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجل بأمه قال له: روح يا ابن السودة، قال: إنك امرئ فيك جاهلية، ليه الحين ما تزال فيك ريحة الجاهلية؟ بدلنا الله بالإسلام، فكلنا تحت مظلة الإسلام، فلا فرق بين أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. والله تعالى لا ينظر يوم القيامة إلى صور الناس ولا إلى أشكالهم، لكن ينظر إلى قلوبهم، من جاء ربه بقلب سليم، وإلى أعمالهم. ولذلك الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. لنسخر هذا الشعر في قضايا أمتنا، نسخر هذا الشعر في معالجة مشاكلنا، نسخر هذا الشعر في الوصف الجمالي البريء، نسخر هذا الشعر وهذا اللسان الناطق فيما يشعل الحماسة في نفوس أبنائنا، فيما يدون تاريخنا، فيما يعزز قوتنا، فيما يعزز الترابط فيما بيننا، فيما يحيي بلدنا. يعني هكذا يستخدم الشعر استخدام حسن. وكم في الأمة من مشاكل بحاجة إلى من يستنهض الهمم في هذه الأمة من خلال أشعارها. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.